وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء السادس من شهر شعبان من عام 30 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 28 من شهر يوليو للعام 9 بعد 1002 ميلادي. وهذا هو الدرس الثالث من الدروس التي عمم لها بعنوان أبواب الخير قبل رمضان، والتي نتناولها من خلال التعليق الباب 13 من كتاب رياض الصالحين من الإمام رحمه الله تعالى، والتي عنوان له بعنوان باب بيان كثرة طرق الخير. وقبل أن نبدأ في تتمة هذا الباب وفي التعليق على أحاديث، لا بد من وقفات في بداية هذا الدرس، ولا سيما ونحن في هذه الأيام، فأريدك أن تنتبه أنت الآن في شهر شعبان. وما أدراك ما شهر شعبان؟ هذا الشهر الذي كان يسمى عند السلف شهر قراء القرآن، هذا الشهر الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. ولما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه عن سبب إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في هذا الشهر، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، وفي لفظ يغفل الناس فيه عنه، بين رجب وان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هل انتبهت لهذا؟ شهر يغفل الناس عنه، وهو شهر فيه الأعمال إلى الله، أعمالك تعرض على الله تبارك وتعالى. وأي موظف إذا قيل له في آخر العام عندك جرد، ماذا أصنع؟ هل تراه ينام ليلا، أم أنه في ضبط دفاتره؟ سيبدأ هذا الموظف إذا علم أن هناك لجنة، هناك لجنة ستراقب عليه وستراجع هذه الدفاتر، فماذا سيصنع؟ تراه يقوم بضبط دفاتره لإكمال الناقص فيها ومراجعة حساباته حتى لا يتهم أمام هذه اللجنة. فهل علمت أن أعمالك تعرض منذ خمسة أيام على الله جل وعلا؟ أي شيء رفع إلى ربك؟ أي عمل يرفع إلى ربك في هذه الأيام التي نحن فيها الآن؟ لابد أن تقف هذه. مضى رجب، فكيف كان حالك فيه؟ هل بدأت في تحديثك؟ هل بدأت طارة الشوق في قلبك لاستقبال رب؟ هل بدأت في رسم خطة لاستقبال رمضان؟ هل بدأت تمرينات الاستعداد لتدخل إلى رمضان بجد ونشاط؟ قف مع نفسك، كيف كان حالك في رجب وكيف حالك الآن في شعبان؟ مضى رجب وما أحسنت فيه، مضى رجب وأنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أثق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصرا والموت كرها مبارك. تبارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مبارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذكرى من تبارك. انتبه، فأنت في شعبان، فانظر في عملك، ما الذي سيعرض على ربك جل وعلا في هذا الشهر؟ أذكر إخواني بما أذكر به قبل الشروع في التعليق على أبواب على أحاديث هذا الباب. أذكرك بوصايا لا بد منها، وأختصر لك ما مضى اختصارا. أولا، أريدك قبل أن استمر في هذا الدرس أن تسأل نفسك سؤالا: لماذا دخلت إلى هذه الغرفة؟ لماذا تستمع الآن إلى الدرس؟ لماذا تنتقل من موقع إلى موقع للنظر في الأشرطة الجديدة وفي المحاضرات الجديدة؟ أريد أن أسألك لماذا تفعل ذلك؟ لا بد أن تحدد لك هدفا ونية. ونيتنا في الطلب وفي السماع هي النجاة من الخسران، فإن الله تبارك وتعالى قال في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نيتك في طلب العلم وفي السماع هي النجاة من الخسران، ولن تنجو من الخسران إلا إذا حققت شروطا أربع: إلا الذين آمنوا، وليس هناك إيمان إلا بعلم، إذا لابد أن، وعملوا الصالحات، لابد أن تعمل بما، لأن الله تعالى ذم قوم لم يعملوا بما علموا فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأول شيء أريده منك أن تحدد نيتك في الطلب وفي السماع، وهي النجاة من الخسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لابد أن يكون بيننا التواصي بالحق. عندما تدعو إخوانك للدخول إلى موعد درس من الدروس في غرفة من الغرف، فهذا تواصي بالحق. عندما تقوم بتوزيع شريط أو كتيب أو إعلان لمحاضرة في أحد، فأنت تتواصى بالحق وتواصل بالصبر، أي على ما ينالهم من الأذى في سبيل تبليغ دين الله جل وعلا. إذن أول وصية أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بها في بداية هذا الدرس هو أن تحدد هدفك ونيتك من السماء ومن الجلوس، وهي النجاة من الخسران. ثانيا، لا تنشغل عن بشيء آخر، بمعنى أريدك أن تركز، دعك من التنقل، دعك من أي شيء في يدك، واصغ لأذنك وافتح لي قلبك يقول ابن القيم رحمه الله: خير الناس من مكنك من قلبه لتزرع فيه خيرا. لا تنشغل بشيء، اذا اردت ان تستفيد حقا لا تنشغل. يقول تعالى: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. لابد ان تحضر قلبك، لابد ان تصفي ذهنك لكي تستمع الى هذه المواعظ بتدخل الى قلبك. اذا وصيتي لك الثانية: لا تنشغل عني، ركز وانتبه. الوصية الثالثة: نريد التفاعل. ومعنى ان تتفاعل معي بكل جوارحك. فعندما ذكرتك في اللقاء الماضي بفضل التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وبفضل الاستغفار وغيرها من الطاعات السهلة على اللسان الثقيلة في الميزان الحبيبة الى الرحمن، ينبغي عليك الان وانت تجلس معي ان يتحرك لسانك بذكر الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد مجلس واحد استغفر الله واتوب اليه 100 مرة. فاذا جلست الان فحرك لسانك بالذكر، اذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فاكثر من الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وانت تجلس الان اريدك ان تحرك يدك، اكتب، لخص لإخوانك، لعل أخا يدخل الغرفة الآن فتكتب معلومة وتكتب له نصيحة وتكتب له شيئا ينتفع به، وربما ينتفع بكتابتك أنت لا بكلامي أنا. فهنيئا لك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا أريدك أولا أن تحدد هدفك من هذه الجلسة وهي النجاة من الخسران. ثانيا لا تنشغل عني، انتبه. ثالثا تفاعل معي، اكتب، لخص، ذكر اخوانك، وهكذا تستفيد من هذا المجلس. ملخص للدرسين الماضيين: تكلمنا في الاحاديث الماضية في 5 أو 6 أحاديث من هذا الباب، فتكلمنا عن فضل الصدقة والحث عليها وأنب لمحب وسبب لشكر نعمة الله جل وعلا، ولا سيما نعمة الصحة والعافية. تكلمنا أيضا عن الحث على إعانة المسلمين وكف الأذى وكف الشر عنهم إن لم تستطع أن تنفعهم. ألخص لك أبواب الخير: ابدأ التمرينات من اليوم، ابدأ في تمرين الصدقة، ابدأ في تمرين إعانة المسلمين، ابدأ في تمرين كف أذاك عن المسلمين، لسانك لا يتكلم إير عن إخوانك، إياك أن تذكر مسلما بشر، إياك أن تؤذي مسلما، إياك أن تحزن مسلما، اسعى إلى إدخال السرور على قلوب المسلمين، فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أيضا تعلمنا من الأبواب من الأحاديث الماضية أن نعم الله علينا كثير وقيدها الشكر. قيد النعم الشكر، والشكر كما ذكرنا يدور على أركان 3: الاعتراف بالنعمة باطلا والتحدث بها ظاهرا وتسخيرها في طاعة الله جل وعلا. ليس النعمة كلها بتقديم الأيدي ثم طاعة الله ثم النعمة في معصية الله، فهذا هو الكفران بعينك. سخر النعمة في طاعة الله. ومن شكر النعم ذكرنا في اللقاء الماضي شكر النعمة باللسان بأن تحمد الله عليها، بأن تقول في الصباح والمساء اللهم ما أصبح من النعمة أو بأحد من خلقك فأنت وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. شكر النعمة بالطاعمها صلاة الضحى. وأنا أسألك سؤالا، هل صليت الضحى اليوم؟ هل تواظب على صلاة الضحى؟ أبي في نفسك وبصلاة صلاة ركعتين بشكر لنعمة الله جل وعلا. أنت مكون من 360 مفصل، ما يقول لك طلع على كل مفصل جنيه، بلاش جنيه، 50 قرش. هل تستطيع أن تؤدي شكر 360 مفصل يوميا؟ والله لن تستطيع. الذي على شكر هذه المعنى كلها واجب على ركعتي الضحى. تعلمنا أيضا من اللقاء الماضي أن النعم لا تقتصر على المال فقط، وإنما الصدقات، أن الصدقات لا تقتصر على المال، هناك صدقات أخرى، فكل تسبيحة صدقة، كل صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إناقة الأذى صدقة، كل ذلك وهذا من رحمة الله بنا. تعلمنا في الدرس الماضي أيضا الحث على إناقة الأذى من الطريق، لا تحقرن من المعروف شيئا، عندما تميط الأذى على الطريق هذه سبب لدخول الجنة، رجل يتقنف في أنهار الجنة لغصن الأفاحة المسلمين. إناقة الأذى على الطريق شعر من شعر الإيمان. تعلمنا في الدرس الماضي التنافس في طلب الآخرة، في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، لما جاء الفقراء يشكو الأغنياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشكون عندي ماذا؟ لماذا؟ لأن كل واحد يركب سيارة ولا يسأل في الفقير؟ لا، يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم له بابا للصدقات بغير المال، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ولما سمع الأغنياء بذلك نافسوا الفقراء. انظر إلى هذا المجتمع، كانت وجهته إلى الآخرة، كان كل همه في طلب الآخرة، وفي ذلك يتنافس المتنافسون. فنافس في الدين، نافس في الخير، منذ أن بدأت الإجازة إلى الآن لماذا لم تبحث عن أخ لك ذا همة عليه؟ احنا عايزين نحفظ في شهر شعبان 3 أجزاء، احنا عايزين في شهر شعبان نراجع ربع ياسين. ما فيش في الخلق، لكن للأسف مشكلة الناس في هذه الأيام أنهم يتنافسون في الدنيا، يتنافسون في حطام الدنيا مع أنها لا تدل لا لغني ولا لفقير. أيضا تعلمنا من الدرس الماضي النية في المباحات تحولها لطاعات وقربات. انتبه، النية في المباحات تحولها إلى طاعات وقربات. بماذا تنوي عندما تأكل؟ ماذا تنوي عندما تنام؟ يقول معاذ رضي الله عنه إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهل احتسبت نومك لله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، في اتيان الرجل أهله صدقة. فالنية في المباح تحولها إلى قرب، عندما تجلب الطعام لزوجة أولادك كل يوم ما تنوي، هل تنفق عليهم عشان الناس ما تاكلش وشك لأنك أب واجب عليك كده؟ لا، هناك نية أخرى أن تحتسب ذلك كفهم عن طلب ما في عند الناس، أن تعفهم عن. يقول صلى الله عليه وسلم إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها، حتى اللقمة تجعلها في خير امرأتك. انظر، عندما تجعل لقمة في خير امرأتك لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. إذن أخي هذا مجمل ما قلناه لمن لم يحضر معنا في الدرسين الماضيين، هذا مجمل ما تعلمناه من الدقة. أيضا كما ذكرت الأخت الفاضلة الآن، لا تحقرن من المعروف شيئا، وهنا وقفنا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أيضا من أبواب الخير البشاشة في وجه المسلم، أن تكون ذا وجه مبتسم. يقول نبينا الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ كل سهل لين قريب من الناس، الناس تراك تأنس بك، تراك تتفاءل بالنظر، فهذه أبواب للخير، ولا زالت أبواب الخير مستمرة، ولا زال الذي أبدأ به منذ هذه الليلة أذكرك به حتى تشتاق إلى رمضان: يا باغي الخير أقبل. هذا النداء يقال في كل ليلة من رمضان، وفي أول ليلة يقال، فأنا أذكرك به من الآن. أبواب الخير لا زالت مفتحة، أبواب الخير لا زالت تنتظر من يلجأ إليها، فيا باغي الخير أقبل، يا من تريد التجارة مع الله أقبل، فالتجارة مع الله رابحة. لا أقول لك بأن الربح مضمون 100%، ولكن أقول لك بأن الربح يتزايد كل تخيل، كل تخيل الربح مع الله مضمون، التجارة مع الله لا تدور، الربح يزيد ويتضاعف، الحسنة أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. اسمع إلى ذا جل يبين التجارة معه جل وعلا، وأريدك أن تضع هذه الآية نصب عينيك. يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجارة لن تبور، تجارة لن تبور أي لن تكسب، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. التجارة مع الله دائما في ربح. فإذا أريد أن تريد الخير أن تقبل إلى أبواب الخير. وقفنا مع الحديث السادس في هذا الباب من كتاب رياض الصالحين، باب بيان كثرة طرق الخير. انتبه واسمع إلى الحديث وتفاهل معي كما قلت لك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 نقصا. فمن كبر الله وحمد الله وهلاه وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر. عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. انتبه لهذا الحديث. هذا الحديث فيه تكرار سبق، وكما أذكر أن هذا الكتاب من الكتب المباركة ومن الكتب التي للأسف غفل عنها كثير من طلبة العلم، انشغلوا بأشياء لا شك أنها مفيدة لكنها للأسف شغلتهم عن ترقيق قلوبهم. هذا الكتاب من كتب التربية السلفية التي ينبغي على طلبة العلم أن يهتموا بها. أريدك أن تحضر درس الكتاب، إما كتاب رياض الصالحين وإما شرح رياض الصالحين كما يحلو لك، ولكن أريدك أن تتابع معي. يبغنا الحديث بنعمة وهي نعمة الصحة وشكرها بالطاعة، كل تسبيح صدقة كلة صدقة. ثم أضاف الحديث شيئا جديدا، ثمن تعدل بين 2 صدقة، الإصلاح بين المتخاصمين. ألا تعلم أن الله جل وعلا جعل من الرخص في الكذب الإصلاح بين المتخاصمين؟ يجوز أن تكذب لتصلح بين 2. إصلاح ذات البين من أجل العبادة، وإفساد ذات البين هي الحالقة. فمن مشاريع الخير ومن أبواب الخير التي نتعلمها الإصلاح بين المتخاصمين، الإصلاح بين الناس، العدل بين الناس. ولهذا هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الصلح باب للإصلاح بين الناس والعدل بينهم. أيضا من أبواب الخير التي زادت في هذا الحديث تعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع متاعه عليه، يعني لو أنك قابلت رجلا مسنا يحمل كيسا وهو بجوارك جار لك، فمن المروءة ومن السنة أن تحمل عنه. قل له لو سمحت أشيل عنك، وتصر على ذلك، هذه صدقة من الصدقات. تقف في تنور العيش وتجد رجل مسلم امرأة وانت قبلها او انت قبل هذا الرجل هتاخد قبله، فقمت وتنازلت عن الكذبة قلت له خد انت الكذبة مش عشان الحرب، هذه صدقة. تجلس عند طبيب ووجدت امرأة تجلس مسنة او حال حرجة دون ان يقول لك لو سمحت مدخلها ابنك، انت نفسك تقول له صح ادخل انت تفضل يا حاج انت اجلس. كل هذه من الصدقات، بل هي من المروءة اصلا ومن الدين، وهذا من سمن الدعوة التي تصل الى قلوب الناس. تخيل لما الناس تكون قاعدة عند الدكتور في زحمة وانت كرجل منتحي او كأخت منتقبة فعلت هذا الموقف. قلب الناس الدين بسبب هذا الموقف وأنت تجلس في الأوتوبيس في مواصلة وراجل كبير واقف جنبك أو الأخت جالسة وواحدة كبيرة واقفة جنبك، فقال الأخ وأجلس هذا، هذا من الصدقة؟ إذا من الصدقات التي نتعلمها اليوم من أبواب الخير أن نعين الناس، أن نخدم الناس، وأن تبتدي بهذه الخدمة أن تحببهم في الدين، أن تحببهم في الالتزام، أن تحببهم في السنة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد الجارية الصغيرة ليقضي لها حاجتها؟ جارية صغيرة تلم من يده ليقضي لها حاجتها، فهذه من الصدقة. أيضا الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمر، لم يجد فبكلمة طيبة. الكلمة تأثر القلوب، والكلمة الغليظة تنفر القلوب. اللين والسهولة من أسباب دخول الجنة والتحريم على، وأما صاحب الخلق الغليظ الفظ فإن الله ويكرهه الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبغض كل جعبري واب صخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا الآخرة، كل جعبري فظ غليظ. فهذه الكلمات قبل أن تنطق، يعني بيقولوا في الملافظ ساعد، الملافظ ساعد، فقبل أن تنطق بالكلمة انظر ما هو وقع هذه الكلمة، ما هو وقع هذه الكلمة على القلوب. فيقول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. إذا عود لسانك من هذه الكلمة الطيبة، أولى الناس بكلامك الطيب أمك وأبوك، أمك وأبوك أولى الناس بهذا الكلام الطيب، وزوجك وأولادك. أيضا من الأمور التي زادت في هذا الحديث عن أبواب الخير، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فتحط في الجدول من النهاردة كثرة الخطى إلى المساء، كثرة الخطى إلى المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به كل ما لا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما تنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الخطى إلى إسماع الوضوء على المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذا أبواب الخير لا زالت يا باري الخير أكبر. أريدك أن تمرن نفسك من الآن وتدرب نفسك على الجلسة من المغرب والعشاء، جلسة الضحى بعد الفجر. ابدأ مرة نفسك من الآن حتى إذا جاء تكون قد اعتدت واعتادت نفسك وبدنك على هذه الجلسة. إذا كنت مقصر في صلاة الجماعة فاحرص عليها من الآن. إذن تعلمنا اليوم أبواب من الخير جديدة. الباب الأول العدل بين اثنين. الباب الثاني إعانة المسلمين. الباب الثالث الكلمة الطيبة. الباب الرابع كثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الله جل وعلا يكرم زواره في بيته. لما تكون رايح لواحد غني معزوم عنده بلا شك يقع في قلبك غير ما يقع في قلبك عند ذهابك إلى فقير. لما تكون رايح لواحد غني من أصحاب الأموال تبقى عارف إنه يغديه غدوة طيبة، لكن هذا المسكين فقير على قد حاله بتبقى مقدر له حجم معين لهذا الإكرام. أن عد للضيف من كرامه، ولن تجد إكرام أعظم من إكرام الله جل وعلا. أنا عايزك كنت رايح المسجد تستحضر انك تذهب مرة من مزارع، وحق معذور ان يكرم زائره. انت عارف لما تذهب الى المسجد، لما تذهب للصلاة او تذهب لمجلس علم، يتبشبش الله جل وعلا لك كما يتبشبش الغائب بطلعته عليه. شوف انت كده لما تكون مستنى اخوك اللي جاي من السعودية او ابوك اللي جاي من السعودية جاي اجاز، فكيف تكون سعادتك وشوقك وفرحك عندما تبشر، او لما تروح كده المطار وتعرف انها وصلت ويقوم متصل عليك من المحمول من جوه من الصالة ويقولك انا طالع. كيف يكون فرحك واستبشارك وشوقك وتبشبشك له؟ الله عز وجل يتبشبش بزواره في بيته كما يتبشبش اهل الغائب بطلعته عليه. حق على المزور ان يكرم زائره. ايه اكرام الله لك عندما تأتي ضيفا عليك؟ اعد الله له في الجنة نزلا كلما راح. وخلي بالك انظر الى جود الله وكرم الله عز وجل، ان الله عز وجل يفرح بك، ان الله عز وجل يثيبك على كل خطوة تخطوها الى المسجد بان يعطيك حسنة ويحط عنك خطيئة ويرفعك في الجنة درجة. إضافة إلى ذلك يعد لك في الجنة نزلا كلما غدوت أو رحت. وخلي بالك الغدو غدا أو راح، قال لك الغدو ديت الذهاب في أول النهار، والرواح الذهاب في آخر النهار. وهذا دليل على المداومة والاستشهاد. انه مداوم على المساجد، مداوم على الطاعة. وقد وصف الله الرجال في سورة النور، فقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضل. والله قم يشاء بسا. فنتعلم من هذا الحديث الحالة كثرة الخطى إلى المسجد. ممكن أختي تسأل طيب الكاجل طيب إحنا صلتنا بذكنا نقول نعم ولكن لك الأجر بالنية. الحديث الثاني وده بقى حديث للأخوات اهو. يقول الإمام النووي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارتها ولو فرس شاه. متفق عليه. قال الجوهري رحمه الله الفرس من البعير كالحافر من الدابة وربما استعير. هذا الحديث فيه حث على إكرام الجار، فيه الحث على إكرام الجار يبقى من أبواب الخير التي تضعها عندك في الجبل عشان يكون عندك معاك ورقة ورقة وقاعد تكتب ورقة وقاعد تكتب مشاريع الخير. اكتب كده مشاريع الخير أو أبواب الخير في رمضان. وفي موجود مطوية ممكن تلاقيها على النت أو تجدها في المكتبات 150 باب أبواب الخير. فأنت عايزك تجيب الورقة ديت أو تجيب ورقة الوقت وتقعد تكتب. فمن أبواب الخير إن الأخوات لابد يحرص عليها الهدية إلى الجار. كيف حالك مع جيرانك؟ تريد أن تعرف حالك مع الله فسل جيرانك عنك. اللي عايز يعرف حال واحدة يسأل جيرانه عنه. إذا قال ما شاء الله من يوم ما التزم حاله اتغير أصبح دشوش الوجه يوم على من عرف ومن لم يعرف نجده بيننا ومعنا وبجانبنا في المهمات والمهمات. اعلم انك كتبت عند الله من المحسنين. هل نحسن معاملة جيران من سنة؟ نعم. مهما اساء الجيران نحسن نحن نحسن المعاملة مهما يكون الجار سيئا. يقول تعالى اكتب الاد عندك واجعلها شعار لك في الحياة. والله تريح وتستريح. اجعل شعارك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن. ما قلتش ظلم. لا هم بيصيروا بيدفعوك بالنساء انت اجزمهم بالاحسان. والاحسان يأسر القلوب. فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن. فاذا الذي بينك وبينه كأنه ولي حميد. ولا سيما اذا كان جيرانك من ارحامك من الخزي والعار ان يسكن اخوك او عمك او قريبك في نفس العمارة وانت لا تدري عنه شيء. يا اخي عار والله. تقول لي ده بيسيقهم ده بيتكلمهم حقي ده مبزره ماش ده ما بهم نوع الزور. كن انت المحسن. خيرون ما نجي يبدأ بالسلام. ألست تحفظ حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انني رحما اقارب بس قرايبي اصلهم ويقطعونني انا زور ما يعبرنيش احسن اليهم ويسيئون الي اخلم عليهم ويزنون علي مفيش اي احسان بيقبل الاحسان بالاساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لان في ممكن ناس اذا كان مش غلطان هي اللي غلطان. ودي غالب المشكلات الكبر اللي تيجي تقول له اذا كان ما فاتش انا ما اذيش هو اللي غلطان. فقال له ان كنت قلت كانما تشفهم الملك يعني كانك جايب تراب محمي وبتحطه في بقه في فمك تدس الرجال يعني زي ما احنا بنقول في المثل عداك الاهي ما عليكش ايه كايدي بعد خلاص بقى ما كلمهمش ما احسنش اقطع الثاني. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم اسمع ما لا زال طول ما انت بتحسن في مال دفع عنك تزورهم وهم مش طايقينك وتطلع من عندهم يتكلموا في حقك الملك يدافع عنك. اذا الى الجار. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جل اليمن اذا عملته دخلت الجنة. خلي بالك بقى عملاني دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن محسنا تكن من اهل الجنة. فقال الرجل وكيف ذاك يعني ابقى محسن ازاي اسمي نفسي مثلا محسن ابو الاحاد المحاسن انا كده محسن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن محسنا تكن. قال كيف ذاك قال سل جيرانك اسأل جيرانك عنك كن محسنا تكن من الجنة. قال كيف ذاك قال سل جيرانك. فإذا قالوا محسن فأنت محسن وإذا قالوا مسيء فأنت مسيء. فلما جيرانه لما يموت جيرانه تحزن عليه الدهر كله جار يفضل يبكي طول عمره لغايه ما يموت. يقول لك الله يرحمه نعم الجار نعم الجار. واحد تاني جيران منه شقه اللعب والبنات يقول لك الحمد لله الذي من وجه السوء هذا ومن جار السوء هذا. فكن محسنا الى جيرانك. من وجوه الاحسان الى الجار الهديه. ودي للاسف سنة غابت لا اقول للاسف في المدن كان الامر في المدن واصبح للاسف ايضا في القرى. كان زمان ايام البركة وايام الخير كانتش بتشيل هم اي طارق. ليه يقول لك الجيران لبعضيه الجيران لبعضيه. فبي من السنة غابت فيه بيوت اهل المدن ان الجار بيبقى فوق الجار والله ربما تمر الايام والاسابيع وهو لا يدري على شيء. ممكن تسمع عن ناس ماتوا في الشقه بتاعتها يعني تلاقي واحده ست كبيره قاعده في شقتها الوحيد ولادها مش معبرين. طيب الجيران يجب عليهم وينبغي عليهم ان يحسنوا. لا ممكن الست دي تموت وتفضل تمام ولا يعلم الجيران عن جثتها الا بعد ان تتعافى. اليس هذا من العار في بلاد المسلمين؟ ممكن الجار يمرض جاره ويفضل في الفرشه شهر لغايه ما يموت ما يعرفش غير ما يلمعش قدام البيت. يقول لك ها المعلم إذا انقطع الرجل عن المسجد ثلاثة أيام عادوا من أسف بقى الأخ يغيب أسبوع عن المسجد أمك يا أخي تفقد جيرانك أريدك أن تتفقد الجيران من الآن ابحث عن الفقراء منهم ورتب هدية شهرية رتب للجيران الفقراء هدية شهرية ايه المانع لو انت مسؤول وانت بتجيب كيلو لحمة خلي كيلو ونص يا اخي خلاص جارك قاعد يفكر النهاردة هاكل ايه امبارح واكل جبن واول امبارح مش عارف واكل ايه واول امبارح مش لا فجأة لقيت بتخبط عليه لداخل ده سيدي